أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي سعي طهران إلى منطقة قوية ومستقرة بعيدا عن التدخلات الهدامة لبعض القوى الخارجية. جاء ذلك لدى استقبال عراقشي كل من نائبي وزير الخارجية السعودي والصيني في طهران بعد اختتام اجتماع اللجنة الثلاثية الخاص بمتابعة تنفيذ اتفاق بكين المبرم بين إيران والسعودية في مارس آذار عام 2023. وشدد عراقشي على ضرورة تعاون بلدان المنطقة للحفاظ على استقرارها وأمنها، فيما أشاد بتنامي العلاقات بين طهران والرياض وبالنهج البناء لبكين تجاه قضايا منطقة غرب آسيا. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، اعتبره مجموعة دول متحللة يقودها أشخاص ضعفاء وفق تعبيره. وهاجم ترامب حلفائه الأوروبيين لفشلهم في السيطرة على الهجرة وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، متهما قادتهم السياسيين بأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. وقال ترامب إن قادة أوروبا يريدون أن يكونوا على قدر كبير من الصوابية السياسية، مشيرا إلى أنه سيؤيد المرشحين السياسيين الذين يتفقون مع رؤيته الخاصة بخصوص القارة العجوز. أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال بعد فتحها النار على أهالي بلدة خان أرنبة بريف محافظة القنيطرة جنوبية سوريا. إلى ذلك أفادت مصادر سورية بسقوط قذائف مجهولة المصدر في محيط مطار المزة بدمشق، مؤكدة عدم اتضاح ملابسة القضية بعد. ومن جهة أخرى يتواصل الإضراب العام بمحافظة اللاذقية تلبية لدعوة المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، وذلك رفضا الاعتداءات على أبناء الطائفة العلوية. للمزيد عن هذا الإضراب في الساحل السوري نتوقف والتقرير التالي.
يدخل الإضراب في الساحل السوري يومه الثاني لا كحدث عابر في هامش السياسة، فمن اللاذقية إلى ريفها، ومن جبلة إلى بانياس، ومن طرطوس وصفيتة ودريكيش والشيخ بدر، مرورا بريف مصياف وأحياء في حمص. بدأ المشهد أقرب إلى توقف نبض الحياة، محل أغلقت، أعمال جمدت، وناس اختاروا الصمت احتجاجا، صمت أعلى من كل ضجيج. الدعوة التي أطلقها رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ غزال غزال للإضراب 5 أيام لم تكن مجرد مناشدة عابرة، بل بدت كأنها لامست عصبا حيا في الجسد الاجتماعي المنهك.
بإعلان الإضراب العام والشامل في كافة مجالات الحياة والالتزام في البيوت مدة 5 أيام بدءا من 8 حتى 12 من هذا الشهر، رفضا لتمكين ظلم جديد.
وهكذا تكرست استجابة واسعة على وقع مؤشرات أوضح، شلل نسبي في الحركة التجارية، مدن يخيم عليها هدوء ثقيل، ومشاركة آخذة في الاتساع كما يرصده المرصد السوري لحقوق الإنسان. وإذ ينشغل الساحل بإضرابه الهادئ، كانت جبهة أخرى في الجنوب تستعاد فيها مشاهد من ثقل الاحتلال. ففي ريف القنيطرة أعادت قوات الاحتلال نشر حواجزها على الطرق الحيوية المؤدية إلى خان أرنبة وصولا إلى الطريق الواصل بدمشق، في خطوة عكست تصاعدا واضحا في وتيرة التحركات العسكرية خلال الأيام الأخيرة. قطع كامل للطرق، مدنيون عالقون عند نقاط التفتيش، ودورية تابعة لحكومة دمشق تمر دون احتكاك معهم في مسرح يومي يذكر أهل المنطقة بأن يد الاحتلال لا تزال تمسك بخناق الحياة هناك. تحرك يضيف طبقة أخرى من التوتر فوق ما يعيشه السوريون أصلا، ويعيد طرح السؤال ذاته منذ عقود، كيف لبلاد أنهكها الصراع في الداخل أن تواجه ثقل الخارج؟
واصلت قوات جيش الاحتلال اليوم 60 تواليا خروقات اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، منفذة عمليات نسف وتفجير جديدة لمبانٍ سكنية في مناطق متفرقة من القطاع. إلى ذلك كشفت بيانات رسمية أن سلطات الاحتلال أقدمت على شطب أكثر من 2700 عائلة من غزة من السجل المدني الفلسطيني منذ بداية حرب على القطاع، حيث أبيدت تلك العائلات عن بكرة أبيها. كما أظهرت إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن أكثر من 6000 عائلة أخرى أبيدت ولم ينجو منها سوى فرد واحد، ليبقى شاهدا وحيدا على مأساة ذويه. شدد عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى أي نقاش يتعلق بالمرحلة الثانية. ومن جهة أخرى، حذر الناطق باسم الحركة حازم قاسم من تداعيات المنخفض الجوي الجديد المتوقع أن يضرب غزة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن مئات آلاف النازحين يواجهون خطر كارثة إنسانية جديدة. وقال إن الظروف المناخية القاسية تتزامن مع قيود يفرضها الاحتلال على إدخال الوقود ووسائل الإيواء، الأمر الذي يجعل الاستعداد المنخفض شبه مستحيل داخل القطاع. هاجم مسلحون نقطة تفتيش أمنية في شمال غربي باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 6 جنود فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. وتدور مناوشات حدودية متقطعة بين كابول وإسلام أباد اللتين كانتا حليفتين في الماضي منذ تشرين الأول أكتوبر، بما في ذلك إطلاق نار كثيف وقع يوم الجمعة وأسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل. وأخفقت 3 جولات من محادثات السلام التي استضافتها قطر وتركيا والسعودية في التوصل إلى اتفاق دائم بين البلدين الجارين. كان هذا النبوء الأخير في النشرة، أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن استنساخ طائرة شاهد المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية هو اعتراف بتفوقها. ترامب يهاجم أوروبا ويعتبرها مجموعة دول متحللة يقودها أشخاص ضعفاء لا يعرفون ماذا يفعلون. وبيانات رسمية تكشف أن الاحتلال أباد أكثر من 2700 عائلة بالكامل في غزة. وللتواصل أكثر مع أخبار جديدة عبر هذا الموقع الإلكتروني لإذاعة طهران وهو arabicradio.ir. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أعزائنا الكرام، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل خير، ونحن يسرنا أن نلتقيكم من جديد من خلال جولة أخرى بين ربوع الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
رجينا أن تمضوا معنا أوقاتا عامرة بالإيمان ومفعمة بأجواء حب آل البيت عليهم السلام ومودتهم. كونوا معنا متفضلين.
مستمعينا الأعزاء، الشاعر الولائي الذي سنستعرض نتاجاته في أهل البيت عليهم السلام هو السيد محمد حسن بن علي بن محمد الأمين، عالم وأديب وقاض وشاعر، ولد في قرية شقراء بجبل عامل بلبنان سنة 1946 من أسرة علمية أدبية عرفت بآل الأمين. درس الأمين العلوم العربية والدينية على يد والده السيد علي مهدي، ثم هاجر إلى النجف عام 1960 فدخل كلية الفقه وتخرج منها عام 1967. وتابع دراساته العليا حتى عام 1972، ومن أهم أساتذته في النجف السيد محمد تقي الحكيم والشيخ محمد تقي الإيرواني والشيخ عبد المهدي مطر والشيخ محمد تقي الجواهري والسيد محمد حسين الحكيم والسيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر. أما أبرز أساتذته في كلية الفقه الدكتور حاتم الكعبي والدكتور عبد الرزاق محي الدين والدكتور مدني صالح والشيخ محمد شمشاد وهو عالم هندي والشيخ محمد رضا المظفر.
نعم مستمعين الأفاضل، عاد السيد محمد حسن الأمين من النجف مجازا إلى جبل عامل عام 1975 وسكن بلدته شقراء منكبا على واجبه من إرشاد الناس والفصل في خصوماتهم ودعوتهم إلى الخير والمعروف، عفيفا أبي النفس شجاع الرأي مستقيم الطريقة، فكان مثال النزاهة والاستقامة، وهو إلى ذلك شاعر مبدع وأديب بارع، خير خلف لخير سلف. دخل سلك القضاء الشرعي الجعفري ثم عين قاضيا في مدينة صور، ثم انتقل إلى مدينة صيدا رئيسا لمحكمتها، ثم عين مستشارا في المحكمة العليا. شارك في إصدار وتحرير مجلة النجف، مجلة الكلمة، له كتابات فيهما، كما نشر العديد من المقالات والقصائد في المجلات العراقية واللبنانية، منها عبقر، الكلمة، العرفان، والأديب.
له من المؤلفات الاجتماع العربي الإسلامي، نقد العلمنة والفكر الديني، بين القومية والإسلام، الإسلام والديمقراطية، مساهمات في النقد العربي، وضع المرأة الحقوقي بين الثابت والمتغير، حقوق وواجبات المرأة المسلمة في لبنان مع آخرين، والإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر سمو الذات وخلود العطاء. وتوفي في لبنان عام 2021 جراء إصابته بفيروس كورونا.
شعراء أهل المودة. مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للتحليق معنا عبر أجنحة الشعر الولائي الملتزم، عبر ما قيل في حق أهل بيت النبوة عليهم السلام، والنظر في خمائله مدحا ورثاء وتبيانا لسيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الشعر أنشودة الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة، وذلك من خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. شعراء أهل المودة.
أيها الإخوة والأخوات، قال السيد محمد حسن الأمين من قصيدة غدا وهي في الإمام الحسين عليه السلام، ويرافق من خلالها بالوصف مسيرة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، اعتبارا من انطلاقها من المدينة المنورة، وهي تسير نحو العراق حيث الكوفة التي كان من المؤمل أن تدخلها، وحيث كربلاء التي اضطر الإمام الحسين عليه السلام للتوجه إليها بعد أن منعه جيش يزيد من دخول الكوفة خشية التحاق أنصاره به، ولذلك بقي سلام الله عليه وحيدا من دون أنصاره ومبايعيه، ومع ذلك فقد كان قد اتخذ قراره النهائي بمواجهة حتفه في كربلاء والتضحية بأهله وعياله وأصحابه وتقديم نفسه فداء لله تعالى وللدين والشريعة التي كان الظالمون الطغاة ينون القضاء عليها. يقول الشاعر الأمين مصورا هذه الملحمة الكبرى التي خلدها التاريخ وغدت رمزا للثورة ضد الظلم والطغيان.
رأيتك والشمس عند المغيب تغذ وموكبك المفتدى خطى تشرئب عليها الرمال ويصحو عليها رفيف الندى تغذ وتعلم أن الطريق ستفضي إلى غابة من مدى وتعلم أن صروح النضال بغير الدم الحر لن تصعد
إذن فليكن يا هوى نجدي لا تعصف الآن وابرح فلن توقده ويا ربوات العراق اشرئبي وغذي الخطى نحوها يا حدا فهل غير أن يرتوي بالدماء غزارا ويشمخ فيها الفداء دماؤك مخضلة ما تزال دماؤك مخضلة ما تزال وإرثك ما زال مسترفدا يضيء الدروب بوهج النضال ويرسم بالدم درب الهدى
نعم مستمعينا الأحبة حول شاعرية الشاعر محمد حسن الأمين ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى الحديث التالي لضيف البرنامج
السلام عليكم مستمعينا الأعزاء أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ عمار جبار خضير شاعر وأديب السلام عليكم أستاذ تفضل يحاول الشاعر محمد حسن الأمين أن يستلهم معاني البطولة والفداء والثورة من ملحمة الطف وأن يربط بينها وبين الواقع الذي يعيشه كيف ترون ذلك في أشعاره وهل نجح فعلا في ذلك الاستلهام وهذا الربط
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين نستطيع أن نقول أن الشاعر محمد حسن الأمين رحمه الله نجح بدرجة كبيرة في الربط بين كربلاء وبين الواقع المعاش وأيضا نجح في الاستلهام من ملحمة الطف وذلك من خلال النقاط التالية أولا لم يتعامل الشاعر مع كربلاء كحدث تاريخي أو ديني فقط بل كنموذج إنساني خالد للثورة على الظلم هو يرى في الإمام الحسين عليه السلام رمزا للكرامة والحرية ومن هنا جاءت قراءته للطف قراءة معاصرة ومفتوحة تجعل من البطولة الحسينية نموذجا متجددا في كل زمن النقطة الثانية تحويل الرموز الدينية إلى رموز إنسانية في شعره محمد حسن الأمين لا يظهر الحسين سلام الله عليه فقط بوصفه إماما أو شهيدا مقدسا بل كذلك بوصفه ضميرا إنسانيا يقف في وجه الطغيان بهذا التحويل استطاع الأمين أن يجعل من واقعة الطف لغة صالحة للتعبير عن واقعنا الحديث سواء في مواجهة الاستبداد السياسي أو الاحتلال أو التمزق الاجتماعي الربط بين الماضي والواقع المعاصر حيث أن الشاعر لا يستعيد كربلاء ليمجد الماضي بل ليحاكم بها الحاضر هو يقول ضمنيا أن كل ظلم معاصر هو تكرار لكربلاء جديدة وأن كل مقاومة للظلم هي امتداد للثورة على الظلم امتداد لثورة الحسين عليه السلام وهذا ما يجعل شعره يحمل رسالة فكرية ونقدا سياسيا في الوقت ذاته. النقطة الرابعة: البعد الجمالي والفني. من الناحية الفنية نجح الأمين في مزج اللغة التراثية بالحداثوية أو الحداثية، فصور البطولة والفداء بأسلوب معاصر دون أن يفقد عمق المعنى الديني أو المأساوي، وهذا ما جعل شعره يصل إلى القارئ الحديث دون أن يتخلى عن جلال الرمز الحسيني. خلاصة القول: نعم، نجح محمد حسن الأمين رحمه الله في استلهام معاني البطولة والثورة والفداء من ملحمة الطف، ونجح أيضا في إسقاطها على واقعه المعاصر بلغة فكرية وشعرية راقية جعلت من كربلاء مرآة للضمير الإنساني لا مجرد ذكرى طقوسية. فنموذج من شعره مثلا قصيدته التي يقول فيها: سكنت في ضلوعنا كربلاء، فهي فينا ندى وظل وماء، وهي فينا مدى تألق فيه الشعر والحب والسنا والصفاء، قبل جرح الحسين لم تعرف الأرض جراحا تجثو لديها السماء، قبل جرح الحسين نحن حفاة لا وجوه لنا ولا أسماء، قبل جرح الحسين نحن عبيد ينضح الذل صبحنا والمساء. هذا المقطع بحد ذاته يظهر بوضوح كيف يستلهم الأمين الرمز الحسيني أو واقع كربلاء ويحاول ربطه بالواقع الإنساني. يصف كربلاء بأنها داخلنا، سكنت في ضلوعنا، أي ليست فقط حدثا تاريخيا بل قضية حاضرة في الوجدان. وأيضا يذكر: قبل جرح الحسين نحن عبيد ينضح الذل صبحنا والمساء. هذا الربط بين الحدث القديم كربلاء والحالة الإنسانية أو الاجتماعية أو السياسية التي يمكن أن تكون حالنا أو حال أمة في زمنه. وناهيك عن البعد الفيضي، يعني في قصيدته مثلا: مدى تألق فيه الشعر والحب والسنا والصفاء، يعني هنا يصور كأن كربلاء أصبحت مصدرا للضوء والحرية والفداء إلى غير ذلك من المعاني الراقية والقيم السامية التي دل عليها شاعرنا الراحل في أدبياته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أستاذ عمار جبار خضير، شاعر وأديب، كنت معنا من العراق، ولكم منا كل التقدير.
حياكم الله أعزائنا الكرام متابعينا الأفاضل، تستمعون الآن إلى برنامج شعراء أهل المودة من طهران. أحبتنا ابقوا معنا لنطل بعد قليل على المزيد من أشعار الشاعر محمد حسن الأمين.
مستمعينا الأحبة، قال شاعرنا محمد حسن الأمين من قصيدة تحمل عنوان كربلاء، وهي كما يدل عنوانها في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه من خلال مخاطبة كربلاء باعتبارها المسرح الذي جرت عليه أحداث الطف. هذا المسرح الذي اكتسب قدسيته من سقوط السبط الشهيد وأصحابه وأهل بيته على أرضه، فأضحت كربلاء رمزا للخصب والعطاء والتضحية والفداء.
ولذلك أيها الإخوة والأخوات، نرى الشاعر يستلهم منها معنى الثورة والعطاء والهدى في زمن ساد فيه الجدب والجفاف، وسيطر الذل والخنوع على أرجاء العالم، فإذا به يعيش الظلمة ويرزح تحت سياط الظالمين. وإلى ذلك فإن الشاعر يرى العالم وهو يبحث عن بصيص نور في الظلمات التي يعيشها، وعن مرهم يشفي به جراحاته ويداوي آلامه وأوجاعه. هذا المرهم يتمثل اليوم في ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، الذي علم البشرية معنى الثورة والانتفاض في وجه الظلم والطغيان، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
كربلاء صعدي فدرب السماء زحمتها مواكب الشهداء، واستريحي هناك في سدة الخلد وفيضي نبعا من الآلاء. الرمال السمراء تومض كالأنجم في دربك السخي المضاء. أنت جرح على السماء مضيء يرتوي من منابع الشهداء. فإذا أجدب الزمان وهبت الخصب فافتر وجهه بالعطاء.
كربلاء كربلاء امنحي خطانا هدى الدرب وشدي عيوننا للضياء. نحن منذ ارتمى على أفقنا الليل حيارى في الظلمة السوداء، نتحرى ذبالة في مجال التيه نظمى، والنور في إغفاء. كربلاء اطلعي كربلاء اطلعي على وجع الدرب، نجاوى سنا ومجلى سنائي، غردي في عروقنا لغة من غضب من توهج وانتخاء.
مستمعينا الكرام، كل شكري والتقدير لكم على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا يتجدد في جولتنا المقبلة إن شاء الله بين رياض أشعار الولاء والمودة عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين والوقت لكم منا كل الحب والاحترام والتقدير. إلى الملتقى أيها الأصحاب.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. ذكر وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم من
الناس. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية أخرى من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية عن لسان أم فقدت بنتيها الصغيرتين مع زوجها النخبة العلمية الشهيد علي رضا زين علي، والذي استهدفه الكيان الصهيوني المجرم في اعتدائه الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران في 13 من حزيران لعام 2025 في بيته، فاستشهد وابنتاه الصغيرتان في أحضانه، وكانت الأم شاهدة على الفاجعة. إنها قصة السيدة حميدة بازوكي. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. أيما وهيدا. كانت عيون طفلتي الصغيرتين تتلألأان كالنجوم في ظلمة الليل، وقد تعلقت أيما وهيدا بوالدهما علي رضا، وكأنهما فرشتان تخافان أن تفترسهما غربان السماء. قالت أيما بصوتها الناعم الذي يشبه خرير الماء: بابا، لننم معك الليلة كما ينام الأب مع بناته. فأجابها والدها وهو يضمها إلى صدره الواسع: نعم يا نور عيني، سأكون حارس أحلامكما. كنت أراقب هذا المشهد من بعيد، وأتذكر كيف كان علي رضا يقول لي عندما تزوجنا: سنبني عالما لا مكان فيه للخوف. كان زوجي علي رضا زين علي النخبة العلمية الذي أبدع في دراسته دون عناء، دأبه الدائم هو خدمة بلده بالمثابرة في كسب العلم والإبداع فيه. لكن عشقه الحقيقي كان عائلته. كنت أسأله مرة: كيف تستطيع أن توفق بين عملك واهتمامك بنا؟ فيجيبني مبتسما: أنتم لستم مجرد اهتمام، أنتم حياتي كلها. كانت بنتي الأكبر أيمة ببراعتها الفطرية تحول كل شيء إلى فن. تذكرت يوم كانت في الرابعة من عمرها عندما أمسكت بقلم الرصاص وراحت ترسم على الجدران. قلت لها: ما هذا يا حبيبتي؟ فأجابتني بثقة: أرسم بيتنا يا ماما، بيتا كبيرا لا تستطيع القنابل تدميره. أما هيدا فكانت الظل الحنون لأختها، تتعلم منها الأرقام والحروف. وكثيرا ما كانت تسألني: متى سأصبح كبيرة مثل أيما لأحمي كل الأطفال؟ بعد تلك الليلة الأخيرة وبعد أن قضينا ساعات من الحديث ومشاهدة الأفلام، قال علي رضا: اليوم سأحقق أمنية بناتي. ناموا جميعا في الصالة وأنا ذهبت إلى غرفتي. قلت لأيما قبل أن تنام: غدا سنرسم لوحة كبيرة معا. فأجابتني بنعاس: نعم يا ماما، سنرسم وردة لا تذبل أبدا. ثم جاءت اللحظة التي لا أنساها، ذلك الصمم الذي أعقبه دوي انفجار مهيب والضوء القاني الذي اخترق الظلام والشعور بأن العالم ينقلب رأسا على عقب. عندما استيقظت تحت الأنقاض كنت أسمع همسات أطفالي الأخيرة: ماما، بابا. ثم صمت رهيب. اليوم وأنا أحدق في الغرفة الفارغة أسمع أصوات طفلتي ترن في أذني: سنرسم وردة لا تذبل، سنبني بيتا لا ينهار. قتلت الأطفال الصهاينة، قتلوا أسرتي، زوجي وطفلتي، لكنهم لم ولن يتمكنوا من قتل ذكراهم في قلبي وعقل شعب سيخلدهم ولن ينسى الثأر لدمائهم. رحل علي رضا مع بنتي وتركوا لي ذكرا لا تموت وإيمانا لا يتزعزع بأن البراءة سترث الأرض في النهاية. لقد استشهدوا وهم في أحضان بعضهم. الأب الذي كان يحلم بمستقبل زاهر لبناته والبنات اللواتي كنا يحلمن برسم عالم أجمل، لكن دماءهم لن تذهب سدى، فقد أصبحت كل قطرة منها نجما يضيء درب الأحرار ووردة لا تذبل في حدائق الذاكرة. سأظل أحمل رسالتهم إلى العالم إن القوة الحقيقية ليست في القنابل والدمار، بل في قلوب الأطفال الذين يرفضون الخضوع، وفي أرواح الشهداء التي تحلق في سماء الخلود. إنهم يروننا الآن من علياء الملكوت يهمسون في أذن الوجود. لا تيأسوا، فالنور سيغلب الظلام، والحب سينتصر على الكراهية. أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله. كونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك ربي حمدا كثيرا، والشكر لك لنعمائك الوافرة ومنك العظيم. صلي يا ربي على خير المرسلين، حبيبك المصطفى الأمين محمد وآله الأطياب المنتجبين.
أيها الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامج من سيرة الصالحين.
مستمعين الأفاضل، كان زهير بن القين البجلي رجلا شريفا في قومه، نازلا فيهم بالكوفة، شجاعا له في المغازي مواقف مشهورة ومواطن مشهودة. حج سنة 60 في أهله، ثم عاد فوافق الإمام الحسين عليه السلام في الطريق وانتقل معه، فأصبح من شهداء كربلاء. وإليك أخي المستمع قصة استشهاده في كربلاء.
روى مستمعينا أبو مخنف عن بعض الفزاريين قال: كنا مع زهير بن القين حين أقبلنا من مكة نسير الحسين عليه السلام، فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن نسيره في منزل. فإذا سار الحسين عليه السلام تخلف زهير، وإذا نزل الحسين عليه السلام تقدم زهير، حتى نزلنا يوما في منزل لم نجد بدا من أن ننازله فيه. فنزل الحسين عليه السلام في جانب ونزلنا في جانب، فبينا نحن نتغدى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين عليه السلام فسلم ودخل فقال: يا زهير بن القين، إن أبا عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام بعثني إليك لتأتيه. فطرح كل إنسان منا ما في يده حتى كأن على رؤوسنا الطيرة. فقالت دلهم بنت عمرو امرأة زهير لزوجها: أيبعث إليك ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا تأتيه؟ سبحان الله، لو أتيته فسمعت كلامه ثم انصرفت.
فأتاه زهير بن القين، فما لبث أن جاء مستبشرا قد أسفر وجهه، فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه، فقوض وحمل إلى الحسين عليه السلام، ثم قال لدلهم: أنت طالق، الحقي بأهلك، فإني لا أحب أن يصيبك بسببي إلا خير. ثم قال لأصحابه: من أحب منكم أن يتبعني، وإلا فإنه آخر العهد، وأما أنا فإني أستودعكم الله. ثم والله ما زال أول القوم حتى قتل مع الحسين عليه السلام.
ومن مواقف زهير بن القين المشرفة قبل استشهاده مستمعينا، يقول أبو مخنف: لما عرض الحر بن يزيد الحسين عليه السلام في الطريق وأراد أن ينزله حيث يريد، فأبى الحسين عليه السلام عليه، ثم أنه سايره، فلما بلغ ذا حسب خطب أصحابه خطبته التي يقول فيها: أما بعد، فإنه نزل بنا من الأمر ما قد ترون، إلى آخر خطبته صلوات ربي عليه. فقام زهير وقال لأصحابه: أتتكلمون أم أتكلم؟ قالوا: بل تكلم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: قد سمعنا هداك الله يا ابن رسول الله مقالتك، والله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين، إلا أن فراقها في نصرك ومواساتك لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها. فدعا له الحسين عليه السلام وقال له خيرا.
موسيقى.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم مستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين، وعن قصة استشهاد الشهيد الكربلائي زهير بن القين يحدثنا أبو مخنف قائلا: واستعر القتال أي اشتد بعد قتل حبيب بن مظاهر الأسدي، فقاتل زهير والحر قتالا شديدا، فكان إذا شد أحدهما واستلحم شد الآخر، فخلصه فقتل الحر، ثم صلى الحسين عليه السلام صلاة الخوف، ولما فرغ منها تقدم زهير وأخذ يحمل على القوم فيقول:
أنا زهير وأنا ابن القين أذوذكم بالسيف عن حسيني.
ثم رجع فوقف أمام الحسين عليه السلام وقال له:
فدتك نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا، وحسنا والمرتضى عليا، وذا الجناحين الشهيد الحيا.
فكأنه ودعه وعاد يقاتل، فشد عليه كثير بن عبد الله الشعبي ومهاجر بن أوس التميمي فقتلاه. وقال السروي في المناقب: لما صرع زهير وقف عليه الحسين عليه السلام فقال: لا يبعدنك الله يا زهير، ولعن الله قاتليك، لعن الذين مسخوا قردة وخنازير.
وهكذا استشهد صاحب الإمام الحسين عليه السلام زهير بن القين بعد قتال قلما يرى مثله أو يسمع بشبهه، وقاتل قتال الأبطال ودافع عن مبادئ الحق والحقيقة، ففاز فوزا عظيما.
السلام على أوداء الله وأحبائه من أصحاب الإمام الحسين الذين بذلوا مهجهم دون إمامهم الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من محبيهم والسائرين على دربهم.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
لبيك ربي قلبي لبيك. لبيك قلبي أبدا لبيك ربي قلبي لك البيت لك لبيت لك البيت لك لبيت لك لبيك إن الحمد لك
مليك كل من ملك طوبى لعبد أملك مليك كل من ملك طوبى لعبد أملك طوبى لمن قد لب لك لبيك إن الحمد لك
لبيك قلبي أبدا لبيك ربي قلبي لك لبيك قلبي أبدا لبيك ربي قلبي لك البيت لك لبيت لك البيت لك لبيت لك لبيك إن الحمد لك
الركن لك المسعى لك الحل والإحرام لك الركن لك المسعى لك الحل والإحرام لك ما طاف قلبي إلا لك لبيك إن الحمد لك
لبيك قلبي أبدا لبيك ربي قلبي لك لبيك قلبي أبدا لبيك ربي قلبي لك البيت لك لبيت لك البيت لك لبيت لك لبيك إن الحمد لك
إلا إليك ما سلك قلبي ولا دار الفلك إلا إليك ما سلك قلبي ولا دار الفلك أنت المليك والملك لبيك إن الحمد
لبيك قلبي لبيك
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته حييكم أنا خادل عبد الله في حصاد المساء وأبدأه بعناوين الرئيسية عراقشي يؤكد سعي إيران إلى بناء منطقة قوية ومستقرة بعيدة عن التدخلات الخارجية ترامب يهاجم أوروبا ويعتبرها مجموعة دول متحللة يقودها أشخاص ضعفاء وبيانات رسمية تكشف أن الاحتلال أباد أكثر من 2700 عائلة بالكامل في غزة وإلى التفاصيل أهلا بكم أجرى الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان محادثة هاتفية مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو مؤكدا دعم طهران الكامل لكاراكاس في مواجهة تهديدات السلام في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وقال بوزشكيان إن هذه الاستفزازات العدائية تنتهك مبادئ القانون الدولي وتشكل سابقة خطيرة لشعوب العالم مجددا تأكيد استعداد إيران الثابت للوقوف إلى جانب فنزويلا بدوره شكر مادورو نظيره الإيراني على الاتصال الهاتفي وجدد التزامه بمواصلة التعاون الثنائي في جميع المجالات المتفق عليها مش